أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجلنا من البحث في محل السلام إنما هو في جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع، وهذا بحث عدلي محض، وكل من القولين يقتني على شيء على ما تقدم. قلنا ان القول بالجواز يقتني على امرين، احدهما ان يكون متعلق الامر منهازا عن متعلق النهي خارجا، ويكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا لا تركيبا اجتهاديا. وايضا يقتني على أن لا نقود بسراية الأمر إلى متعلق النهي الملازم له، وكذلك لا يصل النهي إلى متعلق الأمر الملازم له وجودان. على هذين الأمرين نحكم بالجواز، وإذا انتفى أحدهما، يعني بنينا على أن متعلق الأمر ومتعلق النهي واحد خارجان وجودا وماهيتان كما بنى عليه صاحب الكناية قدس الله نفسه، او قلنا بانه متعدد، ولكن الامر يفري من متعلقه الى ملازمه، وكذلك النهي يفري من متعلقه الى ملازمه. اذا انتفى احد الامرين السابقين لا بد من الالتزام بعدم الجواز، فالقول بالجواز يتلفظ على امرين، والقول بالامتناع يثبت باحدهما، يعني اذا انتفى احدهما لا بد من الالتزام بالامتناع، ولا لدخل لحكم العرف في الجواز او الامتناع، لا معنى لان يحكم العرف بالجواز او بالامتناع، فإن العرف إنما يرجع إليهم في مفاهيم الألفاظ وفي الظهورات، ظهور اللفظ في معنى هذا يؤخذ من العرف، وأما الجواز والامتناع فلا مجال للرجوع إلى العرف في ذلك، وما قيل من أن العرف يتسامحون في التشبيه ويرون الموجود الخارجي واحدا فيحكمون بالامتناع بخلاف العقل، فانه من جهه تدقيقه وتحليله يرى ان متعلق الامر غير متعلق الناس، فلذلك يحكم بالجواز. كل هذا لا يرجي له منسان، فان العرف لا اعتبار بتدقيقاتهم، العرف لا يرى التعدد ويرى هذا واحدا، لا عبرة بالنظر العرفي في التطبيقات، وإنما العبرة بنظر العرف في تعيين المفاهيم. فعلى ذلك نحكم بالجواز إذا أثبتنا أن المتعلقين متعددان، ولا يسر الحكم من الشيء إلى لازمه، ولكنه مع ذلك قد يقال انه وان امكن اجتماع الامر والنهي عقلا، الا ان العرف اذا لاحظ الدليلين وقاس احدهما بالاخر يفهم من ذلك تقييد متعلق الامر بغير الفرض الحرام، فاذا ورد في دليلين الأمر بالصلاة وورد في دليل آخر النهي عن الغزو، عند لحاظ هذين الدليلين يرى العرف مثل الآخر سبب قرينة على تقييد متعلق الصلاة متعلق الأمر بالصلاة، وأن المأمور به هي فكرة خاصة، فهي الصلاة الواقعة في غير المكان المغصوب. ولا إشكال في أن الجمع بين الدليلين إنما هو بذيفة العرف، ما يرجع إلى الظهورات العرفية، لم يكون ظهور دليل سلي مقيدا بدليل النهي عن الغاز بالحسة الخاصة، لأن الحسة الواقعة في غير المكان المرسوم. ولكن ذلك لا مانع من الحكم بالامتناع عرفا، وإن كان يجوز الاجتماع عقلا. هذا أيضا لا يرجع إلى محسن. وذلك أولا لو تم هذا وأن الدليل لا توحيد عند العرف تكون قرينة على تقييد الصلاح بغير هذه الحجة، فالمستفاد العرفي من الأمر بالصلاح إنما هو الأمر بالحسة الخاصة وهي الصلاة الواقعة في غير الدار المرسومة مثلا. لو سلمنا هذا إذن تحت استماع الأمر لا يسلم الأغلام، فما بدون المندوحة لا تعارض ولا تزاهم كما تقدم. لو فرضنا أن الإطلاق غير ثابت والدليل مقيد بمقتضى الفهم العرفي بغير الواقع في المكان المرسوم، استفاد العرف من الأمر بالصلاح أن متعلق الأمر حسة خاصة وهي الحسة الواقعة في المكان المباح. لو تم هذا وأن العرف يستفيد ذلك، هذا خارج عن مورد استعمال أمر ما أتنا من الأمران أن أمور به مقيد بغير هذه الحجة. إننا موضوع لبحث اجتماع الأمر والنهي، فلو تم هذا لخرج عن محل الكلام، فإن محل الكلام ما إذا شمل المجمع إطلاق كل من الدليلين في نفسه، إنما وقع الكلام في أن الإطلاقين يمكن أن يؤخذ بهما لأجل القول بالجراز أو لا بد من رفع اليد عن أحدهما من جهة القول بالامتناع فيدخلان في بحث التعارض. فهذا كله الفرد، يعني إذا فرضنا أن العرف يفهم كذلك هذا خارج عن موضوع اجتماع الأمر والنهي. هذا أولا. وثانيا لا وجه لدعوى أن العرف يفهم من الدليلين أن متعلق الأمر مقيد بغير هذه الحجة بأي موجب يفهم هذا. فهمه ذلك مبني على التعارض بين الدليلين، وأن يكون الدليل التحريم مقدما سيكون قرينة على تقييد متعلق الأمر، إلا فالتقييد لا يكون جذابا وبلا دليلين. العرف يفهم هذا التقييد، لماذا يفهم العرف؟ لو فرضنا أن الصلاة قد تعلق بها الأمر والغرض تعلق به الناس، ليس بين الدليلين معارضة، لماذا يفهم العرف هذا التقييد؟ أو فرضنا أن بينهما معارضة لكن لم يكن وجه لتبين دليل الناس. لو فرضنا أن دليل الأمر عام ودليل النهي مطلق ينعكس الأمر، الحرام يختص بغير هذه الحسة لا أن الواجب يختص بغير الحسة المعظمة. لا موجب للفهم العرفي ودعوى أن دليل التحريم يقيد دليل الوجوب فيكون متعلق الوجوب مقيدا بغير هذه الحسة، لا موجب له إلا وقوع التعارض بين الدليلين وتقديم دليل التحريم على دليل الوجوب، حينئذ الأمر كما ذكر يكون متعلق الأمر مقيدا بغير هذه الحسة لا محالة. وهذا أفضل الكلام. ركوع المعارضة بين السمينين هذا يحتمي على الامتناع. كيف يمكن أن يقال إن العرف يجعل هذا يعني بحسب الفهم العرفي يكون الدليل التحريم موجبا للتقييد، كونه موجبا للتقييد مبني على المعارضة وتقديم الناس، والمعارضة متوقفة على القول بالامتناع، وإلا فلو قلنا بالجواز لم يكن بين الدليلين أي معارضة، ولا يكون بينهما تناظ أبدا، فهذا الدعوى ساقطة جزما، بل لا بد من الرجوع إلى العقل والتحقيق في المقام ليرى أن متعلق الأمر مجتهد خارج ما متعلق الناس أو بينهما ميز خارجي. وعلى تدبير الميز فهل يسر النهي إلى متعلق الأمر أو لا يسر؟ إذا أثبتنا هذين الأمرين أن المتعلق متعدد وأنه لا موجب لسراية الناس من الملازم إلى الملازم، كيف يكون السبيلان بعد ذلك متعارضين؟ وكيف يكون أحدهما قرينة على تقييد الآخر من دون معارضة بينهما؟ فهذا القول ساقط جزما، إذن النزاع عقلي ومنحصر في تحقيق أن متعلق الأمر والنهي متعددان أو أنهما ليسا بمتعددين. لعلى تقدير التعدد فهل يسر الأمر إلى متعلق الناس وبالعكس أو لا؟ ثم إن من الجهات التي لا بد من التكلم فيها أن المراد بالأمر والنهي أي أمر وأي نهي؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ما هو المراد بالأمر والنهي؟ لا إشكال في أن الأمر النفسي والنهي النفسي داخلان في محل البحث، وأنه هل يمكن أن يجتمع الأمر النفسي والنهي النفسي في مورد واحد، فأن يكون شيء واحد من جهة مأمورا به ومن جهة أخرى منهيا عنه؟ هذا ممكن أو لا يمكن تعلق الأمر والنهي بشيء واحد؟ فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. فالأمر النفسي والنهي النفسي داخلان في محل الكلام، وكذلك يدخل في محل الكلام الأمر الغيري والنهي الغيري على القول بهما. لو منينا على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا يعني وجوبه وجوب شرعي، إلا أن الوجوب عقلي محض وأنه لا بد في مقام الامتثال من الإتيان بالمقدمة، حيث إنما يتوقف على شيء لا يوجد من دون ذلك الشيء الذي هو مقدمة له. لو دنينا على أن مقدمة الواجب واجبة وأن الإنسان إذا اتاق شيئا اتبع يتاق إلى مقدمته، فإذا أمر بالمقدمة فيأمر بالمقدمة ارتزاجا. لو ثبت هذا فأنزلنا هذا في بحث مقدمة الواجب، قلنا لا وجوب للمقدمة شرعا ولا يقاس الوجوب بالسلوك، فتقدم الكلام في ذلك. لو بنينا على هذا لبنينا على أن مقدمة الحرام أيضا حرام، إما على الإسلام أو في بعض الصور، هل يمكن أن يكون شيء واحد متفقا بالوجوب الغيري وبالحرمة الغيرية باعتبار أنه مقدمة لواجب فهو واجب، وباعتبار أنه مقدمة لحرام فهو حرام؟ نفرضا بشيء واحدا مقدمة للواجب والحرام معا. فهل يمكن اتصاف هذه المقدمة بالوجوب الغيري وبالحرمة الغيرية من جهتين او ان محل الكلام او لا يمكن؟ فمحل الكلام يعم الوجوب والحرمة النفسيين كما يعم الوجوب والحرمة الغيريين. الظاهر ان محل الكلام اعم من كلا القسمين، وذلك لان استعانة اجتماع الحكمين في مورد واحد وعلى متعلق واحد لا فرق فيه بين النفسية والغيرية. الاستعانة لم تنشأ من خصوصية في النفسية، بل الاستعانة نشأت من ان المحبوبية والمبغوضية لا تجتمعان في شيء واحد. لا يمكن ان يكون موجود واحد محبوبا تاما ومبغوضا تاما، يعني في فرض انه محبوب مبغوض وفي فرض انه مبغوض محبوب. التضاد بين الحكمين، نريد بالتضاد عدم امكان الاجتماع، لا التضاد المختلف، يعني التضاد اللغوي. المزاد بين الحكمين، لأن ثبوت كل منهما يقتضي عدم الآخر، لا يجتمعان، حاضران لا يختص بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري، يعني مجرد أن الوجوب نشأ من مصلحة في المتعلق، والحرمة نشأ من مفسدة في المتعلق. كما في الوجوب النفسي والغيري لا خصوصية لذلك في الاستعانة من أي منشأ كان. فلو فرضنا أن المحبوبية لم تنشأ من مصلحة في المتعلق نفسه، وإنما نشأت من مقدمية شيء لمحبوب النفسي، كما أن المبغوضية لم تنشأ لمفسدة في نفس هذا الشيء، وإنما نشأت من مقدميته لمبغوض نفسي. إذا قلنا بالاستعانة لأنه لا يمكن استماعهما في شيء واحد بعنوانين، كما أن هذا يجري في الوجوب والتحريم النفسيين، كذلك يجري في الوجوب والتحريم الغيريين. فإذا قلنا بالجواز لأن متعلق الأمر غير متعلق الناس بينهما في الخارج امتياز، ظن أحدهما بالآخر، إذا بنينا على الجواز في الوجوب والتحريم النفسيين فذلك نقول بالجواز في الوجوب والتحريم الغيريين. يبقى الكلام في الوجوب والتحريم الفقاريين لا التخييريين، أنه هل يمكن اجتماعهما في مورد واحد؟